بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب. ما زلنا في سلسلة معين النظير بنستعرض فيها قصص الكتاب المقدس، شخصيات عظيمة بأخطائها وبفضائلها، مركزين على مبادئ الزواج المسيحي، وأيضا نتعرض للمشاكل الزوجية لو بعدنا عن المبادئ. النهاردة نبدأ مع شخصية عظيمة، هي شخصية يوسف ابن يعقوب. طبعا يوسف المرة اللي فاتت قلنا انه عدى على تجربة قاسية من طفولته، فقد امه اثناء ولادة اخوه بنيامين، فابوه عوضه كتير بالحب واهتم بيه زيادة، والاهتمام الزائد بالرغم انه له حق فيه كطفل يتيم، انما للأسف جاب مشاكل مع اخواته، ما كانش يعقوب حكيم قوي في توزيع حبه، وأظهر يعني تركيزه بزيادة على يوسف، فتسبب في غيرة مرة عند الإخوات. فاكرين حكاية الجلابية الملونة، وفاكرين حكاية أحلام يوسف، وكل ده كان بيزيد الفجوة اللي بين يوسف وبين إخواته، يعني بدون حكمة من أبو يعقوب. لكن كمان قلنا أن يوسف فضل قلبه نظيف لأنه متربي على حب أبوه وعلى الصلاة وعلى نقاوة القلب، فحب الكل وما كانش سيء الظن بحد، إلى أن تمت المأساة أنه إخوات يوسف باعوه بعد ما زلوه في حكاية البير، ولما اتباع في مصر بقى يشتغل في بيت فوتيفار. وهنا نبدأ قصة احتفاظ شاب بطهارته من أجل الله ومن أجل الجواز في المستقبل. النهاردة شباب كتير للأسف ضميره بيحلله يغلط، يقول لك الضغط جامد عليا، انه الدنيا كلها ماشيه غلط، الظروف كده، الدنيا عاوزه كده، كل الكلام البطال ده الحقيقه يترد عليه في تكوين 39 بشاب محطوط في ظروف قاسيه جدا وفي ضغط شديد ان يخطئ بعيد عن اهله، هو عبد مش حر عشان ياخد قراره بنفسه، ومع كل الضغوط دي بيعرف يقول لا وبيحافظ على طهارته من أجل الله ومن أجل البركة في المستقبل. يقول رأى سيده أن الرب معه، ده اللي هو فوتيفار سيده، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه، فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يدي كل ما كان له، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل، فترك كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجأ معي. أحيانا بعض الشباب الساذج أو الطيب أو اللي ما يعرفش الشر اللي في الدنيا بيستبعد أن الشر يجيله من بعض الشخصيات. خليكم يا أولادنا الشباب عقلاء وحكماء، وخليكم يعني فاهمين الدنيا والشر اللي فيها. قد يأتيك عرض بخطية من شخصية غير متوقعة، دي ست غالبا أكبر منه في السن، ودي بمثابة سيدته وهو عبد عندها، ودي مرات سيده و كل اللي تتمناه عندها، فيعني غالبا يوسف ما كانش على باله ابدا انها تبص له يعني. وللاسف في شباب يتعرض لمواقف شبيهه وهو مستبعد تماما الشر من النوع ده. لازم يا ابني تكون عارف ان الشيطان وحش والشيطان خبيث، وانه بيجي لك من حته انت ما توقعتهاش. ايا كان مدخل الشر، هنا تظهر العفه والامانه والاستقامه والعهد مع ربنا. فأبى وقال لامرأة سيده، بصوا بقى الرد الجميل اللي قال يوسف، اللي يعني يمثل يعني درس جميل لكل الشباب اللي عاوزين يعيشوا حياة طاهرة ويتجوزوا جوازة حلوة ويقدموا كده حياتهم لشريك حياتهم كأبكار. احنا لما نصلي في الإكليل نقول فلان البكر وفلان البكر، يعني ايه؟ حافظوا أنفسهم عشان يبقوا ملك بعض. إنما لما يكون الشخص غير أمين في حياته قبل كده، هيدخل على جواز شكله إيه؟ هل سيثق في شريك حياته وهو نفسه كان بيلعب بديله مثلا، هل هيعرف يعيش في أمان وهو حياته وماضيه ملوث؟ ما أعتقدش. أبى وقال لامرأة سيده: هو ده سيدي لا يعرف معي ما في البيت، وكل ما له قد دفعه إلى يدي، ليس هو في هذا البيت أعظم مني، ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته، فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ هنا بصوا بقى اللي منع يوسف إيه؟ لأنه طبعا ده إغراء صعب، وإغراء ومعاه تهديد كمان، لأنه طبيعي إن الست دي تقدر تعمل فيه كتير، وواضح إنها شريرة وشرانية. لكن اللي منعه شخصيتين: ربنا وصاحب البيت. أمانته مع الله تمنعه، وأمانته مع الناس تمنعه. دي ملك واحد تاني. من قبل ما تيجي وصية لا تشتهي مال قريبك، لا امرأته ولا حمار ولا بيته ولا، أمانته مع سيده جعلته ما يفكرش خالص، ما يحلش يستحلش لنفسه أساسا الموضوع، وأمانته مع الله أن ربنا ساتر عليه. وهنا كان ممكن الشيطان يلعبه بقولة إيه؟ فين ربنا بقى؟ أدي ظروفك مدهولة، وديك متبهدل، وديك اتبعت، وديك كنت بتحب أبوك وأمك، أمك ماتت، ودي أبوك كمان يعتبر مات، ما انتش طايله، إيه اللي خدته من ربنا؟ أحيانا الشيطان يهز صورة ربنا عشان ياخدنا في مشروع زنا، يشككنا في رحمة ربنا عشان يلعب بنا في جولة أصعب. إنما الإنسان الروحاني إيمانه قوي، يقول للشيطان بحب ربنا حتى لو جربني في الدنيا، حتى لو أحزن قلبي، حتى لو حياتي فيها مرار، ماليش غير ربنا، هيفضل إلهي وهيفضل عهدي معاه قبل أي حاجة، فحاسى لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. وكان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع له أن يضطجع بجانبها ليكون معه. إذن يوما فيوما الموضوع ما كانش جولة، وده يصعب جدا المسائل. في شاب أو شابة يكونوا في شغل أو في وظيفة ثم يتعرضوا لنوع من الضغط والإغراء. في ظروفكم العادية أرجوك سيب شغلك، حتى لو هتجوع اهرب لحياتك، اهرب لأبديتك، ربنا هيكافئك ويعوضك. إنما ممكن تبقى في الأول قوي وبعدين تضعف، ممكن مع الزن المناعة تقل، ممكن مع الإلحاح الفكرة تراودك. حاسب يوسف كان جبار، ما كانش عنده فرصة يسيب الشغل لأنه عبد، مش قادر يطلع برا القصر ولا يهرب، مش قادر يحكي لحد، لو حكى لأي عبد هيضحك عليه يقول له انت عبيط، دي فرصة عمرك، او انك انت يعني ده انت هتكسب كتير لما تبقى يعني انت في الموقف ده، كل طلباتك هتبقى مجابة، او واحد تاني كان هيقول له دي هتضيعك لو قلت لا. في كل الاحوال ما كانش له حد يشكيله الا ربنا، وبانت من حياة يوسف انه كان بيصلي كتير، كان الرب مع يوسف، يعني كان يوسف مع ربنا في الصلاة دايما، من هنا قدر يعدي التجربة الصعبة والضغط الشديد ده. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله، ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت، فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. طبعا موقف صعب جدا، لأن المؤامرة بقت محبوكة، البيت ما فيهوش حد، وهو داخل برضه بطبته، وهي استفردت بيه ومسكت في هدومه، انما هو عرف انه ممكن ما يقدرش يقاوم كتير، ساب هدومه وجري عشان يهرب لحياته من عقرب الخطيه، حتى لو كان هيدخل على السجن بسبب اللي عمله. امانه يوسف كانت غاليه عند ربنا قوي. طهارتك يا ابني هي دي اللي هتحميك لابديتك وتحمي جوازك. طهارتك يا بنتي هي دي اللي هتديك الزوج المثالي، وهي دي اللي هتضمن لك طريق السماء. ما تتنازلوش يا أولادنا عن العفة والطهارة، ما تخضعوش للضغط اللي في الدنيا، اللي في الدنيا ده كله أكل في سم، شكل الأكل حلو، كلام معسول، لكن في آخره مرار شديد قوي. وإن كنت غلط طريق التوبة مفتوح، لكن لا تعود تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. لما طبعا عمل الحركة دي كلكم عارفين انه هذه الست الشريرة ادعت عليه ان هو اللي حاول يعتدي عليها وتبلت عليه، والراجل يعني رماه في السجن، وبالرغم انه بيحبه صدق مراته، وكان نصيب يوسف من هذه الجولة السجن. هنا ربنا ما كافئوش على طول، ودي ممكن عرضت ليوسف لضغط روحي آخر. يجوز الشيطان جاي يقول له أديك اتسجنت، مش كنت غلط، مش كنت جاريت، مش ما غيرك لما بيجاري بيكسب، أنت ما بتجاريش عمال تخسر، عامل فيها طقي، عامل فيها مدروش، عامل فيها متدين، خد على دماغك، أنت لا هتتجوز ولا هتعرف تعيش ولا عمرك هيكون عندك نجاح، أنت بس عامل بتاع ربنا واديك خسران كل حاجة. مش بعيد يكون تعرض للأفكار دي هو جوه السجن وبيبكي من المرار والذل اللي هو فيه، وكان الأسهل أنه يغلط، الأصعب أنه ما يغلطش. كان الباب الواسع هو أنه يغلط، وما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك، وما أضيق الباب وأقرب الطريق المؤدي للحياة، وقليلون هم الذين يجدونه. هو اختار الباب الضيق، الطريق الكرب اللي بيه نجح انه يوصل لقلب الله وانه يرضي ربنا. لما دخل السجن كلكم عارفين انه قعد سنين وما بيطلعش، لكن ربنا كان معتاد اداله نعمة واصبح له مركز جوه السجن، الى ان اتى فرعون بحلمه والدنيا كلها تربكت، واكتشفوا الوزراء اللي كانوا في السجن ان في غلام عبراني نسيوه هو اللي بيفسر الأحلام، وخرج يوسف مرة واحدة ليكون الرجل الثاني على مصر. وهنا يحصل حاجة جميلة بقى، أن ربنا ينعم عليه مرة واحدة، مش بس بالحرية ولا بمركز ما كانش يحلم به، رئيس وزراء مصر أو الرجل الثاني على مصر أو المتحكم في مصر والمنطقة كلها، وأيضا بزوجة فاضلة وإن كانت في الوقت ده مصرية مش من العيلة، لكنها واضح من زوجة يوسف أنها شريكة حياته، كانت أمينة ومشيت وراه في كل معتقداته. لأنه يقول دعا فرعون اسم يوسف صفنات فعنيخ، وأعطاه أسينات بنت فوطي فارع كاهن أون زوجة. فخرج يوسف على أرض مصر، وكان يوسف ابن 30 سنة لما وقف قدام فرعون ملك مصر. فخرج يوسف من لدن فرعون واجتاز في كل أرض مصر. وبعد شوية يقول وولد ليوسف ابنان قبل أن تأتي سنة الجوع، ولدتهما له أسينات بنت فوطي فارع كاهن أون. دعا يوسف اسم البكر منسة قائلا لأن الله أنساني كل تعبي وكل بيت أبي، ودعا اسم الثاني إفرايم قائلا أن الله جعلني مسمرا في أرض مزلتي. هنا برضه عاوز أقول حاجة، ارتبط يوسف بزوجة تعتبر أجنبية، وهنا ما كانش عنده بديل عشان ما حدش يلومه، لأنه ده فرعون أمر بكده. لكن أولا هذه الزوجة كانت خاضعة ليوسف، ويبان أن يوسف هو اللي مشى فكره الروحي عليها، لأن الولدين خدوا أسماء يهودية لها معنى عميق، منسى الله أنساني تعبي، وفرايم الله أعطاني ثمرا. إذا الله شاغل يوسف، والله في حياة يوسف حتى بعد زواجه، وأن مرات يوسف مشيت وراه في عبادة الله، وأنها سمت معاه أولادهم بأسماء روحية. إذا خليك زي يوسف كاهن البيت، أنت اللي تاخد مراتك في اتجاه ربنا، أنت اللي تأثر على تذكرها، أنت فرصتك أسهل من يوسف. يوسف خد واحدة بنت فرعون، إنما سمعت كلامه وحبت ربنا بتاعه وجابت له عيال طالعين حلوين. أنت بالأولى واخد واحدة بنت الكنيسة بتعرف ربنا، ما تأثرش في خدمة مراتك روحيا عشان هي اللي هتربي عيالك. الزوج الروحاني يخلي مراته تحب ربنا أكتر وتطلع عياله ناس روحيين. اللي يؤكد نجاح هذه الأسرة بالرغم ان يوسف عايش بعيد خالص عن بيت ابوه، وانه محطوط في جو الفراعنة، ما كانش لسه عندهم المبادئ المسيحية، انما يوسف طلع بيته بيت مسيحي، بيت روحاني، بدليل يوسف كان مشغول جدا في شغله، لأنه معاه 14 سنة شغل مكثف، 7 سنين خير لازم يحوش فيها كل خيرات مصر، لأنه هيصرف على 7 سنين الجوع. ف14 سنة تحدي هو المسؤول قدام فرعون أنه كل مصر يأكل ومحدش يموت من الجوع. كانت مأمورية صعبة جدا، ما بينامش الليل، وكان عامل نظام محكم جدا يدرس لغاية النهاردة في إدارة الأزمات، وعمل مخازن في كل مصر، وعمل متعهدي مخازن، وعمل نظام عسكري في أخذ الغلة بتاعت الأرض. ولما جت سنين الجوع ابتدى يطلع بدقة شديدة الحصة بتاعت كل واحد، وابتدى يعمل قوانين جديدة ازاي كل الناس تبيع حاجتها لفرعون عشان ياكلوا. كل ده وراء ست عظيمة سنداء، بالرغم ان احنا ما يعني اسمعش عنها كتير، لكن ما نكدتش عليه، ما عكرتش عليه، ما عطلتش انجازاته. كانت زوجة فاضلة بتربي الاولاد، وكانت معينة له، معينة نظيره، خلته ينجح في مأموريته الضخمة جدا. الزوجة الفاضلة تسند جوزها لما يكون دوره كبير، بقدر مسؤولية الزوج، بقدر دور الزوجة، ما يكون شخصية ناجحة وراء مسؤوليات كبيرة ورسالة. يوسف صاحب رسالة، لأنه مش بس مصر، ده كل البلاد بما فيها كنعان وأبو يعقوب كانوا على حس المشروع بتاعه. لولا أن وراء عظيم امرأة يمكن ما كانش المشروع ده كله نجح. إذا كان جوزك مشغول قوي اسنديه، وقفي وراه وشجعيه وما تعطليش مساره. هو كمان لازم ينصفك في الوقت وفي الأسرة، لكن إذا كان في كتير مسؤولين في رقبته يبقى اعمل اعتبار لده. للأسف في زوجات عندهم حب التملك، في زوجة أنانية تبقى عاوزة جوزها قاعد جنبها، عاوزة جوزها ما يتحركش غير بإرادتها، عاوزة ما يعملش حاجة للناس، كل حاجة تتعمل ليها ولعيالها. في زوجة بتبقى بتدعي أنها بتخضع لجوزها، لكن الحقيقة هي اللي بتحركه. إنما الزوجة المسيحية المثالية إنسانة أمينة فاضلة، بتكتفي بوقت وقدر قليل من زوجها إذا كان له رسالة. وهي دي الزوجة المسيحية، لأن كل زوج مسيحي له رسالة، وكل زوجة مسيحية ليها رسالة تسند جوزها وتقوم برسالتها كزوجة وكأم لو ربنا ادى عيال، وكإنسانة في المجتمع تشهد للمسيح. فاحنا لقينا بيت يوسف بالرغم ان ما سمعناش عنه كلام كتير، لكن بيت مستقر وبيت ناجح وبيت قوي، وبيت خلى يوسف ينجز انجازات ضخمة جدا، لانه تزوج من قبل ما تيجي سنين العجاف دي، لكن ادار الازمة بقيادة حكيمة جدا، وايضا بمساعدة شريك حياته. كلكم عارفين بقى اللي هيحصل بعد كده. لما تيجي سنين الجوع هيجي بقى ولاد يعقوب اخوات يوسف. في الاول يوسف مش هيكشف عن شخصيته، وبعد شوية هيكشف عن شخصيته وكل ما يعني يطمن على يعقوب ابوه وعلى بنيامين اخوه الصغير. ولما يجتمعوا معا يعني يتفيض مشاعره في التعبير عن حب ضخم لابوه، وعن حب شديد جدا لاخوه الصغير، وانه متسامح جدا، وانه ناسي كل الاساءة. وهنا برضو رسالة مهمة، انه يوسف من اجمل صفاته التسامح. كان في ايده الانتقام، خلاص هم كلهم دلوقتي ارواحهم في ايده، يقدر يعمل اللي هو عاوزه، محدش هيحاسبه. انما هو مفكرش لحظة في الانتقام، هو كل اللي كان شغله انا مسؤول عنكم، انا لازم اقولكم واقول عيالكم، انا ربنا جابني هنا عشانكم، اللي انتوا عملتوه كان بسماح من الله لخيركم وخير ولادكم. ازاي قدرت تبص البصة دي؟ انتم قصدتم به شرا والرب قصد به خيرا. الا لو كل زوج يعرف يبقى زوج فاضل كده وعينيه مليانة بالايمان، ويتخطى كل الاحباطات اللي حصلت والازمات والصغائر واخطاء الماضي واخطاء الاخوة واخطاء الاباء والامهات. الواحد يفاجأ بواحد يقولك مش عارف اسامح ابويا، مش عارف اسامح اخويا. يا ابني ربنا ادالك، يا ابني ربنا عوضك، يا ابني ربنا عدى المشاكل، خلاص ليه تبص ورا؟ خلاص عن جهل عمله كده، عن ضعف. احسب الشيطان اللي وزهم على كده، لكن تفضل واقفة في زورك مش راضي تسامح اللي فات. اخوات يوسف خجلوا منه، وخجلوا بالاكثر من تسامح، وكانوا متوقعين من انتقام، وكانوا مستكترين على نفسهم الغفران، كانوا حاسين انت طلعت كويس قوي، احنا فعلا افترينا عليك. ولما مرة بس شد في الكلام قبل ما يكشف عن شخصيته، بصوا لبعض وقالوا احنا نستاهل اكتر من كده، لان اخونا زمان كان بيبكي في البير واحنا كنا بنضحك عليه. وساعتها يوسف لما سمع الكلمتين دول دخل على جنب وبكى تأثرا، لان هما مش عارفين ان هو سامع نغمات التوبة اللي بيقولوها دي والاعتراف بخطيته. اكتملت فرحة يعقوب بعد ما كبر واتعمى انه ياخد يوسف في حضنه. وبعدين يختم السفر بقى بانه يتعرف كمان على اولاد يوسف، وهنا يحصل موقف رائع في اخر السفر. يقول حدث بعد هذه الامور انه قيل ليوسف هو ذا ابوك مريض، فاخذ معه ابنيه من السوفرايم فأخبر يعقوب وقيل له هو ده ابنك يوسف قادم إليك، فتشدد إسرائيل وجلس على السرير. وقال يعقوب ليوسف الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وباركني. وابتدى يحكي يعقوب ليوسف تاريخه مرة أخرى، شاف المسيح إزاي ووعده بالإثمار والإكثار. وبعدين بيقول له الآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي. قال له يا ابني ولادك دول يعتبروا ولادي أنا، أنا قلبي كان فيك وانت بالنسبة لي مت، انت بالنسبة لي مت وبعدين قمت من الموت، فأنا الفرحة مش سيعاني، ابني كان ميتا فعاش. لما جم قالوا لي ابنك حي ما صدقتش، أنا بقالي 20 سنة ببكي على ابني اللي مات، فأنا كنت بحلم أشوف ولادك اللي اتولدوا بعيد عن عينيا دول ولادي أنا، هعتبر منسى وفرايم زي رأوبيم وشمعون، بقى لو هتجيب عيال تاني خلاص دول ولادك انت. ومن هنا تلاحظوا ان الاسباط تقريبا بقوا 13، لما بنشيل سبط لاوي لانه ملوش نصيب في الارض يرجعوا 12 تاني. ليه؟ لان يوسف اتفك باتنين. وكأن هنا في معنى مهم قوي، ان يوسف الذي لم يكن بكرا ابدا، يوسف ده ظهر قوي، ده نمر 11 في العيال، يوسف خد نصيب 2 وهو نصيب البكر. ليه؟ لأن البكورية تؤخذ بالإيمان بالحياة مع الله بالجهاد الروحي، فكأن يوسف هو اللي خد مكان رؤوبين دون أدنى اجتهاد، ما عملش بقى زي يعقوب اللي سرق البكورية، لا يوسف وصل للبكورية بحياته. وهنا أنت تاخد بركة ربنا بأمانتك بحياتك، مش مهم الفلوس، مش مهم مركزك في العيلة، مش مهم اسمك ايه، ظروفك ايه، انت عايش ازاي، بيتك ماشي ازاي. بعد كده يحصل رأى اسرائيل ابن يوسف فقال من هذان، فقال يوسف لأبيه هما ابناي اللذين اعطاني الله هنا، فقال قدمهما الي لأباركهم. واما عين اسرائيل فكانت قد ثقلت من الشيخوخة، اسرائيل يعقوب لا يقدر أن يبصر، فقربهما إليه فقبلهما واحتضنهم. معلش حاجة على الماسي كده، الحضن والقبلة من الأب والجد ليها قيمة طول العمر. يمكن يعقوب هيموت لكن إفرايم ومنسى مش هينسوا أن يعقوب العجوز خدهم في حضنه وحضنهم وبسهم. ما تحرموش أولادكم من أحضانكم وقبلتكم. الحضن النقي من أب وجد والقبلة الجميلة من الأب والجد ليها تأثير طول العمر، أقوى من الكلام وأقوى من الهدايا، لأن الحب له طرق كثيرة في التوصيل. حتى احنا مع ربنا نقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، عروس النشيد تقول للعريس السماوي فليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. وبعدين يقول له وقال إسرائيل ليوسف لم أكن أظن أني أرى وجهك وهو الله قد أراني نسلك. ثم أخرجهما يوسف من بين ركبتيه وسجد أمام وجهه إلى الأرض. عمل حركة غريبة أوي، بعد ما حضنهم وبسهم قال لهم فسحوا كده شوية كده، عاوز أسجد لربنا، يعني وقته يا عم يعقوب؟ لا وقته. ليه؟ لأنه الإنسان لما يبقى شايف النعمة من ربنا يبقى مش قادر يقول في كل حاجة غير أشكرك يا رب. والسجود تعبير شكر. وراجل عجوز مش قادر يوطي، وطى راسه على طرف سريره لأنه أو جابوا له عصايته عشان يوطي راسه عليه، مجرد ينحني أمام الله شكرا للنعمة دي، أنه مش بس شاف ابنه، شاف أحفاده من ابنه، شاف أنه ابنه حي وأولاد ابنه كمان شباب حلوين خالص. كل ده ما كانش يحلم بيه، لأن الله يعطينا أكثر مما نظن أو نتوقع أو نفتكر. لما يكون إنسان ماشي مع ربنا، لو بيتك حلو، محافظ على نفسك وطهارتك، محافظ على أولادك في خوف ربنا، أنت تبقى سبب تمجيد لله وشكر لله، وأنت تاخد بركة ملهاش ثمن. نجاح الدنيا بركة، لكن نجاحك في دخول السماء ودخول ولادك السماء هو أكبر بركة. وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين.